كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم ونحن في برنامج فتاوى الرحمة، وسأنتظر إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، معنا اتصال. أم خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيكم ونفع بكم ورفع قدركم يا شيخ.
اللهم آمين.
أرجوك يا شيخ، أرجو أن يتسع صدرك إلى هذه المداخلة.
تفضل.
وأشكر الله الذي وفقني في الوصول إليك. زوجي كان يشتغل في بنك ربوي برتبة مدير، وقد ترك هذا العمل لله عز وجل والحمد لله رب العالمين، هتر فتوى للشيخ محمد حسان، وبعدما أخذ بالأسباب كما قال الشيخ الفاضل وبحث عن عمل آخر في القطاع الخاص ووجد البديل والحمد لله. صاحب هذا العمل وهو يدير مجموعة شركات، أوكل إلى زوجي إدارة الشؤون المالية في واحدة من شركاته، وكان يبدو عليه الالتزام، رجلا ملتحيا وقورا، ورحب بزوجي كثيرا وقال له بالحرف: أنا سعيد أنك فار من الحرام وأنك فار إلى الله، وتأكد أنك لن تأخذ فلسا واحدا حراما وأنت تشتغل عندي. وقال له أكثر. والمهم لما باشر زوجي العمل مع هذا الرجل اطلع على أشياء مريبة جدا في بعض الملفات تتعلق بحقوق بشر، وعلاوة على حجم المعاملات الكبير مع البنوك الربوية والنية في التوسع في ذلك. ورغم أن هذا الرجل قال أنه تاب من ذلك وأنه لن يرجع لمثل هذه القروض، وسمع كثيرا من الكلام. وسبحان الله، بعد مدة من الشك والإرتياب أتى صاحب العمل بنفسه وطلب من زوجي أن يقدم رشوة لبعض الجهات لتسيير عملية ما كانت لتتم بصورة طبيعية جدا. عندها احتج زوجي وعزم وقال أن لا ديني ولا خلقي يسمح لي بذلك، وعزم على ترك العمل وتركه بالفعل. لكن في هذه المرة يا شيخ لم يأخذ بالأسباب وانقطع عن العمل، وهو الآن عاصم عن العمل. سؤالي الأول يا شيخ أرجوك، كل الوظائف المتاحة إليه حاليا لا تعفيه من الإشكال نفسه، وهو أن يكون شاهدا أو كاتبا لقرض ربوي بل ساعيا لأخذه حسب تخصصه، لأنه دارس في كلية الدراسات العليا التجارية، لأن كل الشركات مع الأسف لا تعمل إلا بهذا الشكل. وللأمانة يا شيخ أخبركم أني أفتيت قبل ذلك من شيخ فاضل على قناتكم هذه، وقال لي بالحرف وشكر الله له أن زوجك لابد أن يكون مديرا، ليس شرطا أن يكون مديرا للشؤون المالية، لكن أنا لم أفهم يا شيخ جيدا، أريد الإفادة لو سمحتم.
طيب حاضر. أخ عبد العزيز، السلام عليكم.
ورحمة الله.
تفضل.
إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
جزاك الله خير.
وإياك.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا سابق وسألت حضرتك عن موضوع إن ابن أختي كان اسمه عز الدين، وأنا حضرتك يعني على الموقع على الويب سايت وكده لقيت إن الأسماء دي مكروهة، أنا عايز أعرف إيه سبب حضرتك؟
يعني اسمه إيه؟
عز الدين. الأسماء المضافة إلى كلمة الدين زي عز الدين وصلاح الدين وغيره. ماشي يا فضيلة الشيخ؟
حاضر حاضر.
جزاك الله خير، مع السلامة.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بغيت استفسر عن سؤال.
تفضلي.
عن اسم البر الوالدين.
نعم.
اذا كانت يعني مثلا الام ما تساعد على البر.
نعم.
ويعني وانت خايف حيل من الله، فشو تسوي معاها؟
حاضر.
والسؤال الثاني بالنسبة للوسواس يا شيخ في الصلاة.
الوسواس في الصلاة.
ايه، احس ان صلاتي يعني من الفجر ليل العشاء ولا واحدة مقبولة.
طيب.
ما ادري شنو الحل.
حاضر. ام اكرم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، انا فاتحه محل بقاله يعني بجيب جاز وحاجات وببيعها.
نعم.
لو سمحت يعني انا عايز افهم الجاز بينقض الودو.
طيب حاضر.
جزاء كل خير.
وياك. الاخت ام سيف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا عايز اسال على حاجه. انا ان شاء الله بشتغل والفلوس بتاعتي الشغل بحولها لي ان انا اقبضها من المكنه اللي هي بنك بين البنك يعني. فانا دلوقتي خدت الفلوس ديت يعني عايز اسحبها وان شاء الله هنشتري شقه. فانا سمعت كتير عن موضوع الفوائد والحاجات ديت، فانا بصراحه مجمعه المبلغ من الفلوس اللي معايا دي.
نعم.
فهل انا دلوقتي لو رحت حطيت الفلوس دي في شقه هل حرام عليا كده الفلوس الفوائد؟
بس اريد ان استفسر، يعني انت راتبك يحول على البنك في حساب جاري ام استثماري؟
مش عارفه اللي هو الحساب وليه فايده، مش عارفه اسمه ايه بقى.
له فائده يعني.
انا دلوقتي الفلوس اللي معايا دي بالظبط على قد الفلوس اللي انا هجيب بيها الشقه ان شاء الله، نحط فيها مقدم وهنجيبها بالقسط.
حاضر.
فهل حرام لو انا استغليت الفلوس دي كده؟
تسمع الجواب. حاضر. الاخ حسام السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك شيخ، اخبارك ايه؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا
شيخنا. والله انا رحت معرض سيارات عشان اشتري عربيه بالتقسيط.
نعم.
فهو قال لي هتشتري العربيه من عندي هتدفع المقدم عندي في المعرض وهحولك لبنك هتقسط له ايه بقيه الاقساط.
نعم.
بس قال لي لو جيت مثلا في يوم اتاخرت مثلا عن دفع القسط او حاجه زي كده هيزود عليك ايه فايده. دي حاجه. وقال لي ممكن برضه احولك على بنك اسلامي بس هو هيشتري العربيه مني وتبقى العربيه باسمه وبعد كده انا اشتريها منه من البنك الاسلامي.
طيب حاضر. حاضر
ماشي. والصح يعني اعمل ايه لو عايز اشتري؟ طيب بس عربيه بالتقسيط.
طيب
الصح.
طيب حاضر.
ربنا يبارك لك يا شيخ. السلام عليكم.
السلام عليكم. الاخ ياسين السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا احبك لله يا شيخ.
حبك الله الذي احبتني له. تفضل.
السؤال أول الشيخ، هل يجوز إنسان يشاهد قصة يوسف التمثيل؟
هل يجوز؟
نعم.
هل يجوز إيه؟
قصة يوسف.
قصة يوسف؟
نعم.
ماذا فيها؟ تشرحها يعني؟
التمثيل قصة يوسف في القنوات يشاهد هذه القصة أم لا؟
هل يجوز مشاهدة هذه القصة يعني؟
نعم.
كفيلم؟
فيلم. نعم.
طيب حاضر. الأخت مريم السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
أنا مقيمة في الخارج.
نعم.
تسمعني يا شيخ؟
أسمعك. نعم.
أنا أقيم في الخارج يا شيخ.
نعم.
مع زوجي، وزوجي متزوج من امرأة أخرى.
نعم.
وعندما أتيت إلى الخارج وجدت بأنني أسكن في مكان ليس فيه مسلمون من حولي ولا أي امرأة لي علاقة بها ولا قريب ولا بعيد.
نعم.
وزوجي ليلة يبقى معي وليلة أخرى مع زوجة الأخرى.
نعم.
فهل يجوز لي أن أبقى وحدي؟
حاضر.
في أسكن بين ظهور المشركين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يجوز لي إن لا يجوز أن أبقى وحدي، هل يجوز أن أطلب الطلاق؟
حاضر. زوجك يعمل هناك؟
يعمل هنا في جزيرة مارتينيك.
طيب حاضر. الأخ أحمد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
والله عايز أسأل الشيخ سؤال بعد إذنك.
تفضل.
لو واحد مثلا محجوز مثلا عشان جيش في بلده كده وندر وقال انا لو عديت البلد دي هدفع الندر يعني قد كده في الشهر.
نعم.
فجيه في اول سنه وسدد من الندر دي وهو دلوقتي بره بقاله مثلا 10 سنين والمبلغ حوالي يمكن $300 او 350 وممكن ما هو معهوش ان هو يدفع يعني، فهو يصوم او الندر حرام ولا ايه؟
يعني الان انت نظرت ماذا، مالا ام غير مال؟
هو نظر مال اول ما طلع، نظر مال في السنه.
نظر مال في السنه.
ايوه. بس بعد كده السنين عدت عليه حوالي 10 سنين وبعد كده قدر من المال كتير ان هو هيطلعه. بس ما معهوش ان هو فلوس ان هو يسدد مثلا حاليا.
طيب.
فهو يصوم او يعمل ايه او حرام ولا ايه؟
طيب حاضر.
السؤال. الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. انا اختي جايه تحج في السعوديه.
نعم.
فما جتش معاها محرم فانا قابلتها في السعوديه وعلى ما وصلت لها فهي كانت قضت بعض المناسك من الحج وانا كملت معاها بقيه المناسك يعني. فده يجوز لها او ما يجوزش لها الحج يعني مثلا؟
طيب حاضر. ام عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا فضيله الشيخ عندي لحضرتك سؤال.
اتفضلي.
لو سمحت انا كان جوزي حلف عليا يمين فيعني في اليمين ده يعني وقع كم يمين يعني؟ بس حضرتك لو قال لي والله العظيم ما انت رايحه المكان الفلاني وبعد كده قال لي عليا الطلاق ما انت رايحه وعليا الطلاق يعني انت هتبقي محرمه عليا. طب لو انا رحت المكان ده ايه اللي هيحصل؟ يرجع الطلقه ولا ايه؟
انا اريد ان اسمع الكلام من زوجك بارك الله فيك. خلي زوجك هو الذي يسال.
ما هو زوجي قال لي اساليه وهم قال لي الثلاث الفاظ.
لا نحن نريد انا اريد ان اتكلم معه. هو موجود عندك الان؟
لا هو والله مش موجود.
طيب ويتصل علي ضروره او يسال احد من اهل العلم ممن يعرفهم وان شاء الله يعني يتم الجواب. اخ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام كيفك يا شيخي؟
يا مرحبا اهلا وسهلا.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احبتني له بارك الله فيك.
اشاع عندنا في سوريا هنا انه 10 اشخاص بيساووا جمعيه بما يسمى الجمعيه. فكل شخص يضع مثلا 1000 جنيه في الشهر.
نعم.
فكل على 10 اشخاص كل شهر بياخذها انسان.
طيب.
يعني ممكن انا ادفع 2000 شهر الشهر الجاي اخذ 10000 جنيه.
طيب طيب.
فهل هو حلال او حرام؟ جزاك الله خير.
حاضر. تسمع الجواب. حاضر. اخ حسين السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك
يا
مولانا؟
يا مرحبا اهلا وسهلا.
اخبار حضرتك يا فندم؟
الله يبارك فيكم.
انا نحبك في الله.
احبك الله الذي احبتني فيه. اتفضل.
في سؤال حضرتك بس كده عاوزين نساله برضه.
اتفضل.
انا ليا 4 اخوه كانوا قاعدين مع بعض.
4 اخوه؟
فطبعا في واحد منهم انعزل كان عايش معاهم في روك والاموال كلها واحد. فلما اخواته عزلوه قالوا انت مالكش في اللي احنا جددناه كله. اخواته بيروحوا ليبيا.
نعم.
هل هو له في الفلوس اللي هم جددوها؟ يعني جددوا قرتين طين مباني وجددوا ارض في الفيوم وجددوا كذا حاجه كده يعني.
في الاول كان شريكا معهم؟
كان بيعيش معاهم ايوه قاعد معاهم بس هو مدرس.
ومالهم واحد؟
والمال واحد.
وبعدين؟
وبعدين لما عزلوا من بعضيهم حصل فعزلوا طبعا ايه ان هم قالوا مالكش حاجه عندنا.
يعني في الحاله دي ليس له مال عندهم؟
ايه رايك حضرتك هل يبقى له ولا ملوش؟
طيب حاضر. الاخ احمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا.
جزاك الله خيرا على هذا البرنامج الجميل.
الله يكرمك ويبارك فيك.
وطولنا في عمرك ان شاء الله.
الله يكرمك.
جيت لك يا شيخ.
اتفضل.
انا كنت حالف بالطلاق كانت جايه لي فلوس وكنت حالف وكان الظروف حماتي تعبانه.
نعم.
وكنت حالف بالطلاق لو الفلوس دي يعني جات لي لهديها منها 1000 جنيه. لكن انا حصل لي في البيت عندي ظروف جامده فمش هقدر اديها يعني. شنو الجزاء عليا ولا شنو؟
انت ماذا قلت؟
يعني انا كنت حالف كانت في فلوس جاياني.
ماذا قلت؟ انا اعرف خلاص.
قلت عليا طلاق لو حتى جاني 1000 جنيه هديها لحماتي. معلش يا شيخ ضروري تجاوبني.
الله يبارك فيك. انت حلفت علشان تلزم نفسك ان تعطي لحماتك المال.
صح
أيوة. وكنت تريد طلاق زوجتك في هذه الحاله ولا لا؟
لا طبعا. يعني اكدت ان انا لو فلوسي جات لي مش هتصرف فيها الا لحماتي.
طيب تسمع الجواب. حاضر. طيب نبدا مستعينين برب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه في الاجابه عما ورد الي من أسئلة في بداية هذا اللقاء وأسأل الله عز وجل أن يلهمني التوفيق والسداد. الحقيقة الأخت أم خالد ذكرت موضوعا طويلا ملخصه أن زوجها كان يعمل في مكان ويعني سأل عن هذا العمل وكان هذا العمل لا يتفق مع الشريعة الإسلامية فنصح بأن يتركه وقد فعل جزاه الله خيرا. ثم ذهب إلى صاحب عمل آخر ولمس فيه الوجه الطيب الحسن والتعامل الجيد ثم اكتشف بعد ذلك أن هناك بعض المخالفات أو الأخطاء التي اضطرته أيضا أن يترك هذا العمل برغبته حماية لنفسه ولدينه وللمال الذي يأخذه. وتقول بأنه في هذه المرة كان قد سعى واتخذ الأسباب حتى وصل إلى العمل الثاني ثم تركه بعدما اكتشف أن هذا العمل غير صحيح. وتقول أنه الآن جالس بلا عمل لأن الوظائف المتاحة له كلها كما ذكرت فيها من القروض الربوية أو الإعانة على المنكر أو الرشوة أو غير ذلك. وهنا لابد أن أبين لها. أولا بارك الله فيك وقد أخبرت أنكم سألتم كثيرا حول هذا الموضوع. الإنسان عندما يأتي ليعمل في مكان ما عليه أن يبحث ويتحرى هذا المكان الذي يعمل فيه، وألا تكون في هذا المال من حيث الأصل والنشأة أو العمل مخالفات. وإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يلتحق به، ثم إذا بدأ أن هناك بعض المخالفات فهذه المخالفات تبحث، ما حجمها، ما لون مشاركته فيها، هل بإمكانه أن يبتعد عن هذه المشاركة وألا يكون مشاركا أو واقعا فيها بأن يقوم بعمل آخر، هل لديه من الوسائل المتاحة في هذا العمل أن ينصح أصحاب هذا العمل فلا يقع في مثل هذه المخالفات. كل هذه أمور تحتاج إلى نظر، وأعتقد بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى أن الخير موجود بين التجار وبين كثير من الناس، وأنه ليست كل الأعمال فيها من الباطل وفيها من الانحراف وفيها من الربا وفيها من الرشوة، ليس الأمر كذلك. فهناك أعمال بحمد الله تبارك وتعالى كثيرة أصحابها يتقون الله تبارك وتعالى فيما يفعلون، فهو عليه أن يتخذ الأسباب، عليه أن يتخذ الأسباب أولا، ثم بعد ذلك بعد أن يتخذ الأسباب وتظهر أمامه الأمور واضحة جلية في أن هذا العمل أصحابه يتاجرون في الحلال المباح أو أن هذه شركة تعمل في أيضا المسائل المباحة المصرح بها أو شرعا أو التي لا تخالف شيئا في الشريعة الإسلامية، عليه أن يلتحق بذلك. إن بدا له شيء من هذا فلينظر في هذه المخالفة وما حجم هذه المخالفة، إن طغى الخير على الشر في ذلك فأنا أرى أنه لا يترك ذلك، وعليه أن يجتهد في النصيحة وأن يحاول إن كان سيقع في لون من ألوان هذا المنكر أن يبتعد عنه وأن يبحث عن مكان في هذه الشركة لا يشارك فيه بلون من ألوان الحرام. وأرى والله أعلم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، إن صدق مع الله عز وجل سيصل إلى عمل صحيح سليم بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن اتخاذ الأسباب في ذلك أمر ضروري ومهم. حقيقة بالنسبة يا إخواني للأسماء، في أسماء قبيحة متفق على قبحها، وفي أسماء قد تكون صحيحة ولكن فيها من ألوان الشهادة للنفس أو التزكية أو التزكية للنفس أو الثناء والمدح لنفس الإنسان أو للمسمى بهذه الأسماء، فهذه الأسماء تترك لذلك، كما مثلا النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم مرة وقال تزكي نفسها، لأنها عندما تسمي نفسها بهذا الاسم أو تسمى بهذا الاسم فهو عنوان على البر والإحسان وغير ذلك. فمن هنا ومن هذا القبيل لعل من كره اسم عز الدين كرهه من هذا المجال أو من هذا الجانب. وبالتالي على الإنسان، الأسماء كثيرة بفضل الله عز وجل، فلنبحث عن أسماء الأنبياء، عن أسماء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، عن أسماء لها معنى صحيح وتفيد معنى سليما ولا تشتمل على شيء من الثناء أو المدح أو غير ذلك لمن سمي به، يعني حتى لا يعني يدخل إلى نفسه لون من ألوان الغرور أيضا بذلك. سائلة تقول إذا كانت الأم لا تساعد على البر، يعني امرأة أو بنت تريد أن تبر أمها وهو واجب عليها، ولكنها تقول أمي لا تساعدني على ذلك، أقول بأن هذه ليست بحجة في ترك البر بالأم. ماذا تحتاجين من مساعدتها لك؟ هل لا تستقبلك باستقبالا جميلا؟ هل لا تحسن الكلام معك؟ هل تسيء إليك إذا ذهبت إليها؟ كل هذا إن حصل منها فيجب عليك أيضا البر، وأن تتحملي ما يمكن أن يصل إليك من أذن من أمك، وأن في الحقيقة تعملي هذا كله لوجه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وصل الأذى إليك فاصبري وتحمليه وقولي بأنني أفعل ذلك لله تبارك وتعالى، إنني أقدم البر لأن الله تبارك وتعالى أمرني بذلك، وأقابل إساءتها إلي بالإحسان لأن الله تبارك وتعالى أمرني بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل يعني واصل رحمه ليس بالمكافئ يعني بالذي يكافئ أو يرد ما تفعله رحمه معه، بأن زاره أخوه يزوره، قدم له هدية قدم إليه هدية، هذا ليس في الحقيقة واصلا، ولكن الواصل من هو إذا قطعت رحمه وصلها، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأم إذا لم تساعد أو حتى لو قطعت ما بينها وبينك فعليك أنت، واجب عليك أن تصلي أمك وأن تذهبي إليها وأن تحسني التعامل معها وأن تنظري في الأمور التي تريحها وتقومين بآدائها لها. سؤالها الثاني تقول يأتيني وسواس في الصلاة وأشعر أن صلاتي ليست بمقبولة وتسأل ما الحل. في الحقيقة الشيطان يحرص غاية الحرص على إفساد عمل الإنسان، هذه مهمته، من يعني مهام الشيطان الرئيسية أن يصرف الإنسان عن الأعمال الصالحة، فإن استطاع حاول أن يثبطه في عمله حتى لا ينال منه أجرا كبيرا أو حتى يقعد عن هذا العمل. أنت عليك أن تحسن الوضوء وأن تهيئ النفس، تهيئ نفسك في أنك مقبلة على رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ساعية في الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وطني نفسك على ذلك، فإذا كان الأمر كذلك إن شاء الله تبارك وتعالى وأحسنت الوقوف بين يدي الله عز وجل استبشري خيرا واسأل الله تبارك وتعالى القبول، واعلمي أن الله عز وجل رحيم بعباده، فالعبد إذا قام بين يدي ربه ومولاه وقد أدى ما عليه ودعا واستغفر قبل رب العباد سبحانه وتعالى منه. الأخت أم أكرم تقول بأني عندها بقالة وتبيع فيها الجاز، تسأل هل الجاز ينقض الوضوء؟ لا، ليس نجسا ولا ينقض الوضوء. الأخت أم سيف تقول بأن هي بتعمل وأموالها عن طريق العمل إما أن تحول في البنك كما ذكرت أو ربما قد تضع هي شيئا من المال، وتقول بأن هناك فوائد. أنا سألتها هذا الراتب الذي هو مقابل العمل الذي يصل إلى البنك هل هو مودع في حساب جاري أم استثماري، يعني هذه الأموال تستثمريها في هذا البنك أم لا، فأفادت بأن لها فوائد وبالتالي فهو حساب استثماري. وأنا أقول لها خذي أصل المال فحسب وضعيه في هذه الشقة، وما زاد من مال فتخلصي منه، تخلصي فيه في منافع عامة، لا تأكلي منه شيئا ولا تأخذيه لتستفيدي منه، لأنه مال إيه؟ مال ربوي حرام، وإذا تركتيه لله تبارك وتعالى عوضك الله عز وجل خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه. الأخ حسام يقول بأنه ذهب إلى معرض ليشتري سيارة بالتقسيط، والمعرض أراد أن يربطه بأحد البنوك ليسدد الأقساط، ولو تأخر في تسديد قسط من الأقساط ستزيد عليه الفائدة. ويسأل أيضا يقول بأن المعرض قال له أو أحيلك من البدء أو من البداية إلى بنك وتشتري منه أنت السيارة وتصبح السيارة باسم البنك حتى تنتهي من السداد وغير هذا. الحقيقة أن هذه المسائل بحثت في المجامع الفقهية المتعددة، وأعتقد أن إخواننا المشاهدين قد سمعوا القول فيها ليس من كلامي أنا وإنما من كلام المتخصصين في هذا المجال، وأن هذه من المسائل التي في الحقيقة يعني تجعل صاحبها متعاملا بالربا. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا محمد.
ممكن أسألك سؤال يا شيخ؟
تفضلي
لو سمحت. أنا مرة كان عندي الدورة
نعم.
وبعدين شفت القصة البيضاء واغتسلت.
نعم.
بعد كده الدورة كانت بتجيلي وتفضل الصفرة عليا من الدورة دي لحد الدورة اللي بعديها وما بشوفش القصة البيضاء. اعمل ايه في الحالة دي؟
هل بيحصل جفاف بعد انتهاء الدورة ولا لا؟
لا ما بيحصلش. الصفرة مستمرة عليا من الدورة لحد الدورة اللي بعديها، مستمرة بصورة يعني بصورة مستمرة يعني.
ما رجعتي طبيبة ولا شيء؟
رجعت طبيبة والدكتورة قالت لي ده افرازات عادية وانا ما اقدرش اعمل لك حاجة.
طيب حاضر.
ماشي يا شيخ.
اسمع الجواب. طيب الاخت ختام، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ هل يجوز الو
تفضلي اسمعك تفضلي
هل يجوز الذهاب الى عمره بمصاري دين
بمفردك
الله خيرا
بالدين ولا بمفردك؟
لا بمصاري دين، يعني ادينكم على شان اروح عمره
يعني تستديني. طيب حاضر
يعطيك العافية شيخ.
طيب حاضر. أخي رجب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا. يا مرحبا.
عندي سؤال يا فضيلة الشيخ وعايز أسأله إن شاء الله.
طيب تفضل.
أنا لي يا فضيلة الشيخ أولاد عمي 2 بنات.
نعم.
وأنا والأخت الكبيرة.
لو سمحت وطي التلفاز شوي. وطي صوت التلفزيون.
انا والاخت الكبيره فضلت الشيخ رضعين مع بعض
واقعين مع بعض.
الاصغر مني ارضع مع اختي مع الاخت الاصغر منها برضو. هل يجوز لي الجواز من الاخت اللي هي رضعت مع اخويا الاخت الصغيره؟
قاعد السؤال كده ثاني، انت يعني صيغ السؤال باسلوب جيد. انت عندك 2 بنات من اولاد عمك.
ماشي يا فضلت الشيخ حاضر. انا اسف.
اتفضل.
انا سمعنا فضيلة الشيخ.
طيب خلاص.
الو
خليك الكنترول هياخد منك السؤال ويبلغوني. طيب الاخ ياسر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا فندم.
اتفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي ياسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
انا مشروق.
وطي صوت التلفزيون شوية يا أم شروق.
حاضر. جوزي حلف عليا بالطلاق، يعني أنا كان نايم وقام من النوم قال لي ده أنا كنا مختلفين من قبل كده يعني.
نعم.
فقال لي قعد يقول لي أنت طالق. قال لي أنا أحقق حلمي، يعني اتنرفز وقال لي أنا شكلي أحقق حلمي. فبقول له حلمي إيه؟ قال لي أنا حلمت إن أنا طلقتك. أنت طالق بالثلاثة.
هو تكلم هذا في يقظته؟
ايوه.
طيب نكلم زوجك موجود؟
ايوه بس هو في الجامعة راح بيصلي.
طيب حاضر. طيب حاضر.
حضرتك تاني
يا عرب انت زعلان يا عرب يا. طيب الاخ ياسين يقول هل يجوز مشاهدة قصة يوسف؟ في الحقيقة يا إخواني القصص القرآني له أهداف عظيمة، ورب العباد سبحانه وتعالى ذكر بعدما ساق قصة يوسف أخبر جل في علاه أن هذا القصص فيه عبرة، فيه مواعظ، فيه فوائد. صياغة هذا القصص في صورة مسلسلات يذهب بريقة، وكما أعلم أن هذه الصياغة يقوم بها قوم ليسوا بمتخصصين في الدراسات الإسلامية ويأخذون كثيرا من القصص الواهي الذي لا يقوم عليه دليل، ثم بعد ذلك يصورون نبيا من أنبياء الله تبارك وتعالى. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يحرم تصوير الأنبياء، تصوير أشخاص الأنبياء لا يجوز ذلك. وبالتالي نحن نعلم أبناءنا ونتعلم نحن قصص القرآن الكريم وما فيه من فوائد وعبر، ويكفي أن نسوق هذا القصص من خلال القرآن الكريم، وأن نشرحه وأن نبسطه لأبنائنا وبناتنا. ومن المعلوم أن بعض أهل العلم قد كتبوا في قصص القرآن حتى للأطفال، وصاغوا ما ورد في القرآن الكريم من قصص لبعض الأنبياء صياغات جميلة مقبولة للغاية، فما المانع وما الحرج من أن نستفيد مما هو موجود في ذلك ونترك ما عداه. الأخت مريم تسأل تقول بأنها مقيمة في الخارج مع زوجها، وزوجها عنده زوجة أخرى، وهي تقول أنا أقيم في مكان لا يوجد فيه أحد من المسلمين، وتسأل يعني سؤالها ينطوي على شقين. شق الأول، هل يجوز أن أبقى وحدي في البيت؟ ثم هل يجوز أن أطلب الطلاق؟ في الحقيقة زوجها يعمل في الخارج ولا أعرف ظروف عمله، ولا أحبذ أن يقيم الإنسان بين ظهراني المشركين دون حاجة تدعوه إلى ذلك، وهذا أمر معلوم من ديننا. وكثيرا ما ننصح إخواننا بعدم الذهاب إلى مثل هذه البلاد إن لم تكن هناك ضرورة ملجئة لمثل هذا الذهاب. كون الزوج معدد لا شيء فيه، وكونك تنامي وحدك عندما يقسم بينك وبين زوجته الأخرى أو بين ضرتك، عندما يقسم بينكما في أن يبيت عندك ليلة وعندها ليلة، فبيت نومك في ليلتك بمفردك أمر لا شيء فيه، ولكن بعد أن تتخذ الإجراءات التي تكون فيها من السلامة ومن الأمان الشيء الذي تطمئنين إليه. هذا أولا. أما بالنسبة للشق الثاني، هل يجوز أن أطلب الطلاق؟ لا أرى هناك سببا يدفع إلى طلب الطلاق، ليس هذا هناك مبرر. لماذا؟ هل تطلبين الطلاق لأنك تقيمين معه في هذا البلد وقد أنت تعرفين ذلك؟ ربما تعلمين هذا قبل أن يعني يتم بينكما الزواج، ولكني أنصح بأن تجلسي إليه وتقومين بالحديث معه وتنصحيه بضرورة العدول والتواجد في بلدكم الإسلامي الذي أنتم منه، والبحث عن عمل مناسب في بلدكم لكي تعيشون أكثر في مكان أكثر أمانا وبين ظهراني أهل الإيمان، حيث تستمعون إلى الأذان وتشاهدون إخوانكم المسلمين وتشاركون المجتمع الإسلامي المسلم فيما هو عليه. في الحقيقة أنا وقفت على حياة بعض الناس في مثل هذه البلاد، وأرى بأنها ليست هي الحياة التي يجب أن يعيشها المسلم. قد تكون هناك أسباب داعية دافعة، وقد شاهدت قوما هناك دعاة إلى الإسلام وجودهم ضروري في هذه البلاد ومعهم عوائلهم، ويقومون بعقد مؤتمرات وندوات ويشرفون على مراكز إسلامية يتم من خلالها بث الدين الإسلامي وتعليم الجاليات الإسلامية هناك. فأمثال هؤلاء لهم حق في أن يقيموا في هذه البلاد. أما إنسان يذهب ليبحث عن عمل كي يأخذ منه أجرا ولا ندري هل هذا العمل صحيح، هل فيه من المحرمات ما فيه، هل هو سالم من الآفات أم لا، فكل ذلك لا أحبذه لشخص أو لأسرة أو لبيئة مسلمة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. حقيقة الأخ أحمد يقول بأنه كان نذر إن لم يدخل الجيش أن يخرج شيئا من المال، وقد كثر هذا المال عليه ولا يتمكن من الإخراج الآن. حقيقة سبق أن بينت قبل أن أذكر له ما أذكره الآن بأن النذر لا يأتي بخير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. هذا نذر مكروه بإجماع العلماء. ليه؟ لأنك تشترط على الله عز وجل، تقول يا رب إن أعطيتني فعلته، إن لم أدخل مثلا الخدمة العسكرية سأخرج كل شهر كذا من مالي لمدة 10 سنوات أو لمدة 5 سنوات، فأنت تشترط على الله عز وجل افعل لي يا رب ما أريد، وإن فعلت سأفعل وأفعل. هذا لا يليق وليس من باب الأدب في التعامل مع الرب الكريم سبحانه وتعالى. الإنسان يعرف أنه عبد مربوب، والرب هو الذي يدبر أمر هذه المملكة، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، فلا تشترط على الله تبارك وتعالى لكي تفعل أو لكي تقدم شيئا لله عز وجل. فهذا النذر مكروه، ومع أن أهل العلم قالوا بكراهته، إلا أن جمهورهم أيضا على وجوب الوفاء به. وأنا لا أدري العلة التي تمنعك من عدم الوفاء، بمعنى أن الإنسان قد يتوسع في حياته ويرى أنه من الضروري أن يأتي بأشياء والأمر ليس كذلك. فأنا في الحقيقة أرجعك إلى نفسك، أرجعك إلى نفسك وأقول بأن النذر دين عليك، وعليك أن تسعى في أن تخرجه، وعليك أن تسعى في أن تخرجه. إن عجزت يمكن في هذه الحالة بالكلية أن تنتقل إلى الإيه؟ إلى الصيام، ولكن إذا ثبت العجز بالفعل. أيضا سائل يقول بأن أخته حجت ولم يكن معها محرم، يعني سافرت من بلدها دون محرم، ثم هو يعني التقى بها في الحج وحج معها وأكمل الحج. يسأل هل حجها صحيح أم لا؟ نعم حجها صحيح، وإن كانت آثمة، لأنها على قول بعض أهل العلم لأنها خرجت بدون محرم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن باليوم بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم. الأخ محمد يسأل عن أمر معروف ومشهور بين الناس، ويقول مثلا الجمعية التي تكون بين الأشخاص كل شهر يشترك 10 ويدفعون مبلغا معينا كل شهر، ويتفقون فيما بينهم متى يقبض الطرف الأول، متى يأخذ الثاني، متى يأخذ الثالث، إلى أن ينتهي العاشر. هذا أمر جائز، وقد يعني قرأت فتاوى لأئمتنا فيه، ومنهم سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، وقد أفتى بجواز ذلك، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. هذه جمعية تسمى جمعية تعاونية، وليس فيها فائدة ولا يعني زيادة عن المال الذي يدفعه الإنسان، ولكن كل واحد منهم يدفع مبلغا من الشهر ويضعه مع شخص ما، وكل واحد يأتي عليه دور فيستلم حقه، ولا شيء في ذلك إن شاء الله. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ سعيد.
إني أحبك في الله.
حبك الله الذي أحبتني لا تفضل بارك
حضرتك. أنا لي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم قول الناس يعني سأل الله ولا سألك؟ جاءوا السؤال يعني
ما حكم قرض؟
ما حكم قول سأل الله ولا سألك؟
يعني. قول نعم.
السؤال الثاني حضرتك، أنا كنت أنا من الأساس المنصورة كنت شغال خباز في فرن.
نعم. فرن
مدعم. أجاني بتجي الحصة مثلا 10 تشويلة.
نعم.
يعني 20 شخارة. كنت مثلا صاحب المخبز يقول لي مثلا اخبز 15 وعند باقي يبيعوا برا السوق، فهل أنا علي ذنب في الموضوع ده؟ وكان خارج الإدارة عارفة يعني. المفتشين كانوا عارفين والإدارة كانت عارفة كده. فهل أنا علي ذنب يعني؟
ما نصحت ولا شيء؟
نعم.
هل نصحته؟
طبعا ما اقدرش اقوله غير عشان لو قلت له كده
هيقول لي سيب العمل. طيب طيب طيب. اخت ام محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضلي.
ايوه يا شيخ
اتفضلي.
دلوقتي مامتي عندها والدها يعني جدي كان سايب لها بيت، فدلوقتي ساكنه فيه دور مامتها واخواتها الرجال اتنين كل واحد واخد دور، فهي ما بتستفدش باي حاجه من بيتها هي واخواتها البنات، ودلوقتي كانوا عايزين يشتروا مقبره، فهي بتقول ان يعني حق ان هم يدفعوا اخواتها الصبيان وما يدفعوا حق المقبره كلها، لان هم بيشتغلوش البنات ولان هم بيستفوش حق من البيت دوت. فهل ده يجوز يعني؟ هو ده صح ان هم الرجال هم اللي يشتروا المقبره
ولا يشارك البنات فيه؟
البنات ما بتاخدش يحمل بيته ولا مشتركه فيه، هي دور لمامتهم ودور للاودارين للصبيان الرجاله.
ولماذا لا توزع التركه توزيعا صحيحا على الجميع؟
ما توزعتش التركه على كده، هم الرجاله خدوا كل واحد دور والحاجه واخده دور بس.
طيب تسمع الجواب ان شاء الله. الاخ حسين السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيفك يا شيخ؟
يا مرحبا.
اني احبك في الله.
احبك الله الذي احبنا له.
شيخ، في واحد مصري اشتغل عندنا بالاردن.
نعم.
وله عندي مصاري وما اعرف عنه اي شيء.
نعم.
هذا السؤال الاول. السؤال الثاني شيخ، بالنسبه لرجال الدعوه. لاحظت منهم في تقصير كثير بكلامهم وفي يعني بعض الضعف، لو نصيحة لهم.
حاضر.
السؤال الثالث، صيام السبت، في كم شيخ قال انه صيام السبت منهي عنه.
نعم.
واستدلوا بحديث انت عارف ان شاء الله.
نعم.
السؤال الرابع، في لقاح الخيل منهي عنه، لقاح الخيل.
نعم.
مثلا عندي فرس بودي على الحصان، صاحب الحصان ما باخذ مصاري. نعم. منهي عنه كلامه.
نعم نعم.
وشيخ نصيحة لطالب العلم.
حاضر حاضر، جزاك الله خير. أخ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. أهلا وسهلا يا مرحبا.
كل عام وانت طيب.
وانت طيب إن شاء الله. وطي الصوت شوية لو سمحت.
وطي الصوت يا أم.
وطي صوت التلفزيون شوية.
يا مولاني، يا مولاني. ألو.
اتفضل يا أخي، أنا أسمعك، اتفضل اتكلم.
طيب أنا فيه في الأرياف النقوط اللي هو بين الناس وبعضها في الأفراح. هل لو واحد مات مثلا وهو مديون لمئة واحد أو خمسين واحد أو أكثر أو أقل، خدت بال حضرتك؟ طب لو هو لو مات يعني وضعه إيه، أو دي مش دين دين عليه؟
طيب حاضر.
أنا عايزين نسأل بس فضيلة الشيخ على الموضوع ده.
طيب أنا سمعتك وتسمع الجواب إن شاء الله. طيب الأخ حسين يقول بأن له أربع إخوة وكانوا يعيشون معا، وبعدين انفصل واحد منهم، والثلاثة الآن يتاجرون وهو ليس معهم. لما كان معهم ومشارك معهم كانوا يشاركونه بشيء من المال مثلا أو بحصة من المال، هو خرج. حقيقة هذا السؤال قد تكون له تبعات، أنا لا أعرف ظروف هذه الأعمال وما هي الأمور التي بين هؤلاء الإخوة، ولماذا يأتي هذا السؤال إن كان هو في الحقيقة يعني لا مال له معهم، وهو مدرس ويعمل وقد انفصل بعمله ولا يدفع شيئا، لماذا تسألون هل يعطى أم لا؟ هو لا شك أنه إن كان الأمر كذلك ليس له حق في المال، لأنكم أنتم الذين تتاجرون بمالكم. فأنا أخشى أن يكون وراء هذا السؤال شيئا أنا لا أعلمه، ولكن أجيب على ظاهر هذا السؤال بأن الأخ الذي يعمل مدرسا ولا يشارك معكم في المال، وأنتم الذين تقومون بإدارة أعمالكم وليس له دخل في هذا المال أبدا، ولا أصل هذا المال فيه لون من ألوان تركة والدكم مثلا، أو أن يكون هذا أصل ممتد من الوالد إليكم جميعا، ففي هذه الحالة لا شيء له. أما إن كان هذا المال الذي تتاجرون فيه مثلا هو في أصله من والدكم ومن ميراث أو من تاركة والدكم، فهو لا شك له حق في هذا العمل حتى ولو لم يعمل، أنتم تأخذون حصتكم وزيادة العمل وهو يأخذ أيضا شيئا من هذا، والأمر يحتاج إلى أن توضحوه أكثر من ذلك. الأخ أحمد يقول حلفت بالطلاق أن أعطي لحماتي 1000 جنيه ما لي أمر من الأمور، ثم يقول أنا لم أستطع أن أفعل. قلت له وسألته يعني أنت السبب الحامل لك على الحلف؟ قال اللي هو إلزام النفس على الفعل، ولكنه لم يتمكن. طبعا لا شك أن الفتوى في مثل ذلك أنه عليه أن يكفر كفارة يمين، وأنصح طبعا وكثيرا ما نوجه النصيحة لإخواننا في هذا الأمر ألا يحلفوا بالطلاق أبدا، لأنه أولا لا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى، ثانيا أنه يوقع نفسه في أمر مهم مشكل، هل مريد للطلاق، هو يريد، هل يريد الطلاق أم لا. وعلى كل حال أيضا فبعض أهل العلم يرى أن المرأة تطلق بذلك بمجرد اليمين وإن لم يرد الطلاق. الأخت محمد من السعودية تقول بأن يعني الحيض كان يأتيها وبعدين ترى القصة البيضاء، ولكنها الآن لا تراها أبدا وتظل عندها صفرة من الحيضة إلى أن تأتي الحيضة الثانية. الحقيقة هذا أمر لا يمكن أن يكون هذه الصفرة من توابع الحيض أبدا. وسألت هل ذهبت إلى طبيبة؟ قالت نعم، وقالت هذه الطبيبة بأن هذه إفرازات وليست لها علاقة بالحيض، وهذا هو الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى. فأنت عندما يعني تنتهي ينتهي الحيض وتنتهي المدة الغالبة عندك في الحيض فعليك أن تغتسلي وأن تصومي وأن تصلي وأن تقرأي القرآن وغير ذلك من الأمور المباحة وحتى يعني تأتي الدورة الأخرى. ولا شك طالما أنك ذهبت إلى طبيبة وقالت بأن هذه إفرازات فقد يكون لها لون من ألوان العلاج. الأخت ختام وهي في الحقيقة كثيرا ما تتواصل معنا بالأسئلة تسأل هل يجوز الذهاب إلى العمرة بالدين؟ الإنسان إذا لم يكن عنده من المال ما يستطيع أن يعتمر به أو يحج فلا شيء عليه، لأن الله عز وجل فرض الحج والعمرة على المستطيع، قال تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج فريضة، ولكن الله عز وجل اشترط في هذه الفريضة أن يكون الإنسان ميسرا وأن تكون الاستطاعة لديه حتى يقوم بذلك، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن لو أن إنسانا أراد أن يعتمر أو يحج ورأى من يقرضه، ولكن بشرط أن يعلم المقرض أن هذا المال سأذهب به للعمرة أو الحج، هذا أولا، سنستأذن صاحب الدين. ثانيا أن يغلب على ظني، يعني أن يكون هذا يعني غلبة الظن هنا يعني حتى تصل إلى اليقين أنني عندي من الإمكانيات ومن الآليات أو الخطوات ما أتمكن به من أن أسد هذا الدين، يعني عندي تجارة ستأتيني بعد العمرة أو بعد الحج، لي مال عند آخرين سيأتيني بعد ذلك سأسدد به، عندي أعمال أو تجارة أرجو من خلال عملي أنها تدر علي مالا فأسدد به، فهذا جائز في هذه الحالة إن شاء الله تبارك وتعالى مع ضرورة كتابة وصية بهذا الأمر. يعني المسافر للعمرة أو الحج عليه دين يكتب وصية ويذكر في وصيته أن عليه لفلان كذا حتى يسد هذا الدين عنه إن لم يتمكن هو بعد ذلك، والله أعلم. حقيقة الأخت أم شروق وأنا سألتها عن زوجها فقالت بأنه خرج للصلاة، تقول زوجي حلف بالطلاق وكان نائم واستيقظ وقال لي أنت طالق. أنا سألتها قال هذه الكلمة بعدما استيقظ ولم يكن نائما؟ قالت نعم. حقيقة هذا صريح لفظ الطلاق، إذا قال رجل لامرأته هو في كامل وعيه أنت طالق فتطلق المرأة إيه؟ فتطلق المرأة بذلك. ولكن كنت أود أن أستفصل من الزوج وأن أعرف أيضا هل هي طلقة رجعية، يعني هل هي أول طلقة أو ثاني طلقة، هل يعني يود أن يراجعها أم لا، ما الأحكام المترتبة على ذلك. على كل حال قول الرجل لزوجته بصريح العبارة أنت طالق تطلق إيه؟ تطلق بذلك. هناك أحكام متعلقة بمثل هذا أرى على المسلمين أن يتعلموها. الرجل إذا طلق زوجته للمرة الأولى عليها ألا تخرج من بيت الزوجية وأن يعيش معها، وإن أراد أن يراجعها خلال فترة العدة فله ذلك وتعتد في بيت الزوجية، وهذا من الإسلام كي ييسر رجوع المرأة إلى زوجها وحتى تلتئم البيوت، لأن الطلاق كثيرا ما له تأثيرات سلبية على بيوت المسلمين، والإسلام يسعى لمنع ذلك ووضع الأمور التي لا تؤدي إلى الفراق الدائم بين الرجل وبين المرأة، وللرجل أن يراجع زوجته إن طلقها طلقة أولى أو طلقة ثانية يراجعها في فترة العدة دون عقد أو مهر، يعني لا يعقد عليها ولا يدفع لها مهرا وإنما هي زوجته في حكم الزوجية، فإن أراد أن يراجعها فليفعل، وعليه ألا يخرجها من بيت زوجها، ثم بعد ذلك يشهد على الرجعة، يعني يشهد اثنين من المسلمين يقول أنا كنت طلقت زوجتي ثم أرجعتها. الأخ سعيد من السعودية يسأل ويقول ما حكم قول فال الله ولا فالك؟ الحقيقة يعني هذا قول باطل، والإنسان غالبا أو الناس الذين يطلقون هذه الكلمات هم في الحقيقة يتطيرون ويتشاءمون، ولا يليق ذلك ولا يجوز أن ينسب كلمة فال الله ولا فالك بهذه العبارات، ولكن الإنسان لا يتطير، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفال الحسن، والفال الحسن الكلمة الطيبة يسمعها صلوات الله وسلامه عليه فيستبشر بها. أما كونك يا أخي سعيد كنت تعمل خبازا في فرن وقد انتهى هذا العمل وكان صاحب المخبز يبيع بعض الدقيق ولا يقوم أو لا تقوم أنت بتهيئته كخبز للبيع، فلا شك أن هذا جرم ارتكبه صاحب العمل، وأنت كان الأولى بك أن تنصحه ولكنك لم تفعل، وبالنسبة لك أنت لم تفعل وأنت كنت تتقاضى مالا مقابل العمل الذي تقوم به، وإن كان لديك لون من ألوان التقصير في عدم البيان والإبلاغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعليك أن تستغفر الله تبارك وتعالى من ذلك، ولكن مالك حلال إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت أم محمد تقول بأن جدها ترك دينا عليه أو بيتا وأمها لم تأخذ شيئا، والآن يريدوا أن يعني يقيموا مقابر للعائلة، وتود الأم ألا تدفع شيئا، يعني ألا تشاكر في ألا تشارك في بناء هذه المقبرة. السبب في ذلك أن الإخوة الذكور لهذه الأم يعني أخوال البنت هذه هم الذين يستفيدون من البيت الذي تركه جدهم، وأمهم لم تأخذ منه شيئا، لم تأخذ من هذا البيت شيئا. فأنا أقول هذه المسألة أوضحها من خلال نقطتين. نقطة الأولى، أولا على الجميع أن يخضع لحكم الشرع وأمره، وأن توزع هذه التركة التي تركها الجد توزيعا سليما على الورثة، توزيعا صحيحا على الورثة. فإن لم يكن إلا أولاد الميت بنين وبنات وزعت التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى الأم أن تأخذ نصيبها من الميراث بالقدر المشروع الذي شرعه رب العالمين سبحانه وتعالى لها. هذا أولا. ثانيا، يريدون أن يقيموا مقابر وهي ستستفيد من ذلك، فعليها أن تدفع في هذه المقابر. عليها أن تدفع ليه؟ لأنها ستستفيد، سيكون لها مكان في هذه المقابر فلتدفع. ثم بعد ذلك أقول، لماذا لا يكون بيننا لون من ألوان التعامل الرقيق المهذب؟ طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
أنا زوجي نحن نقيم في الخارج وزوجي يعمل في عمل، أريد أن أكلمك عن طبيعة عمله.
نعم.
هو يصنع أسورات من جلود الحيوانات وتمائم من جلود الحيوانات، ويعلق عليها أصداف وأنواع من الخرز، ويصنع كذلك حفاضات نقود من جلود الحيوانات، وفي بعض الأحيان يقوموا بتلبيس هذه الإسوارات وهذه العقود على النساء والرجال على السواء، على حد السواء، ويكتب عليها اسم النساء والرجال على حسب الحريف، فهل هذا حلال؟ أرجوك يا شيخ.
طيب حاضر، تسمع الجواب. أخي السيد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم اللحى في الإسلام دكتور؟
طيب حاضر، تفضل. اخي محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا، مرحبا،
جزاك الله خيرا. والله في استفسار، نبغى في حته ارض واحد ملكها من الدوله يعطي له قرض عليها.
نعم.
والحين في واحد يبغى يشتريها، قطعة الأرض، هو يتنزل له عن القرض اللي تعطيه الدولة. هذا حلال ولا حرام؟
يعني أنت أخذت قرض من الدولة حقك هذا؟
نعم.
الدولة أعطاك قرضا تشتري به أرضا؟
نعم.
وتريد أن تبيع هذه الأرض؟
نعم.
طيب حاضر،
جزاك الله خيرا.
نعم. أخت غادة من ليبيا السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا اشتغلت منذ 4 سنوات بعمل بشهادة ثانوية.
نعم.
بعدها بشهرين اشتريت شهادة بدون دراسة.
نعم.
وفي ذلك الوقت صار تعديل في المرتبات، والآن أتقاضى راتب على الشهادة الذي اشتريتها.
نعم.
ماذا أفعل يا شيخ؟
حاضر. أخ محمد السلام عليكم.
فوركاز.
تفضل.
مش اخونا.
تفضل يا اخي.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
والله بس انا بس سؤال لك، انت كان بس حلفت ثلاث حلفات.
عملت ايه؟
حلفت ثلاث طلقات.
اه.
وكنت على مصر انك محرم علي مثل امي وابي، مثل امي واختي.
يعني انت قلت لزوجتك انت طالق؟
اه ثلاثة.
قلت لها هكذا؟
اه.
طيب في مجلس يعني بصيغة واحدة في وقت واحد؟
اه في وقت واحد.
اه.
ونفس الوقت برضه طلعت انت محرم علي.
نعم. طيب حاضر.
ماشي يا شيخ.
من؟ أخ أبو محمد، السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا مرحبا.
الله لو سمحت عايزين نستفسر عن شيء.
تفضل.
أنا عندي قطعة أرض، وبعدين الحكومة قالت ده أملاك دولة، ودفعت لها مبلغ كبير من المال.
نعم.
ولي جار له ثلاث أضعاف المساحة بتاعتي، وتحايل على القانون وما دفعش. فالشيطان عمال بقى واخدني وجبني وقول لي انت الفتنة اشد من القتل، واذا سكت كاتم الشهادة. مش فاهم، مش عارف يعني اقول ما اقولش، وانا عارف الطريقة اللي طلع بيها واتعرضت عليا، بس انا مرضتش. انا قلت امشي رسم عشان خاطر عيالي.
حاضر،
شكرا.
طيب أرجع إلى الأسئلة التي معي الآن، وكنت قد وقفت عند أو كنت أتحدث عن السؤال التي سألته أم محمد، وقلت لها بأن لها أن تأخذ ميراثها من أبيها، ثم بعد ذلك إن أرادوا أن يقوموا ببناء مقابر فعليها أن تدفع قيمة تكلفة هذه المقابر من مالها. أخ حسين في الحقيقة سأل عدة أسئلة. يقول رجل عمل عندي في الأردن وذهب ولم يأخذ حقه ولا يعرف مكانه. في الحقيقة يعني أنت تحدثت الآن ونحن على الهواء، ولعل هذا الرجل يسمعنا أو يجد من يخبره عنك. أنت جزاك الله خيرا عن إعلامك وعن بحثك. هذا المال عليك أن تحتفظ به لهذا الرجل، لعله يعود يوما ما، يعود يوما ما ليأخذ هذا المال. إن غلب على ظنك بعد فترة طويلة أنه ربما لا يكون موجودا أو غير ذلك، فتصدق بهذا المال عن صاحبه، لأن هذا المال مقابل عمل قام به إنسان، فهو ماله وليس مالك. ولكن قد يكون هذا الشخص مثلا توفاه الله تبارك وتعالى، وأهله لا يعرفونك ولا يعرفون الوصول إليك ولا يعرفون أن لهذا الرجل مالا عندك. فإن استنفذت البحث عنه ولم تتمكن من الوقوف عليه وغلب على ظنك بعد فترة أنه لن يعود، فتصدق بهذا المال عن هذا الرجل. أيضا يقول يعني هو طلب في الحقيقة أمرين. يقول نصيحة للعاملين في حقل الدعوة، ثم عاد الكلام وقال نصيحة لطالب العلم. أجمع الكلام معا فأقول على طالب العلم أن يجتهد في طلبه، وأن يبتغي به وجه الله تبارك وتعالى، وأن يبدأ أولا بأن يتعلم شيئا من القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يطلب العلم من أهله، يأخذ العلم من العلماء الربانيين الذين يعرفون بفقه الكتاب وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، يتعلم على منهاج النبوة كما كان سلف هذه الأمة يتعلمون. وعلى طالب العلم ألا يشتت نفسه بين العلوم الكثيرة المتنوعة، ولكن عليه أن يجمع أمره. فهو بعد أن يبدأ بأن يتعلم شيئا من القرآن الكريم، وأن يحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك بعد أن يتعلم شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عليه أن يتعلم أصول الإيمان، أصول الدين، قواعد الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك عليه أن يتعلم من فقه العبادات ما يتمكن به من أن يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ثم بعد ذلك ينظر حسب ميوله في أي العلوم يتبحر؟ هل هو يحتاج أن يتبحر في مسائل أصول الإيمان أو في مسائل الفقه أو في مسائل أصول الفقه مثلا أو في التفسير وعلوم القرآن أو غير ذلك من علوم الشريعة فيدرس علما بعد إيه؟ يدرس علما بعد علم. أما الذين يقومون بالعمل الدعوي فعليهم أيضا أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يخلصوا النصح للأمة. ونحن نجد أن الأمة بحاجة إلى رجال أكفاء عندهم من الإخلاص ما عندهم ومن المصداقية مع النفس ومع الله ومع الناس ما عندهم. على الدعاة إلى الله عز وجل أن يتعلموا أولا وأن يخلصوا في دعوتهم إلى الله عز وجل وأن يبدأوا بالأهم فالمهم في مجالات الدعوة وهي كثيرة متعددة وألا يدخلوا على أنفسهم ولا في دعوتهم شيئا من البدع. يعني بعض الدعاة أو ما تعرف بالجماعات المختلفة قد تدخل على نفسها شيئا من البدع، إما بدع في الاعتقاد وإما بدع في الأعمال وإما بدع في السلوك وإما بدع في طريقة العمل، يعني يبتدعون أمرا يتقربون به إلى الله عز وجل وليس له أصل في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنصيحتي لهؤلاء وهؤلاء أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يخلصوا في العمل الذي يقومون به لله عز وجل وأن تكون الدعوة وفق ما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. أخ محمد في الحقيقة يسأل سؤالا عمت به البلوى بين الناس وهو ما يعرف بالنقوط في الحقيقة. وأذكر بأن أحد الإخوة من محافظة الجيزة هنا له رسالة صغيرة قدمت لها حولها حكم هذه المسألة. أولا ما يقدم لك في مناسبة من المناسبات كأن يقدم لك إنسان مثلا شيئا في زواج أو في نجاح مثلا أو غير ذلك أو عند قدوم ولد لك أو غير هذا، الحقيقة ليس هذا دين، وعلى العامة أن يعرفوا بأن هذا ليس من الدين، وإنما يقدمون ما يقدمون من باب الهدية التي يرجون من ورائها رضا رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. مفهوم هذه المسألة عند بعض الناس خطأ، إنه بيقدم هذا وهذا دين، بل إنني لمست أن بعض الناس يسجلون أسماء من أتى إليهم بشيء ويسجلون ما قدمه لهم، ثم إذا أتت مناسبة عندهم كالمناسبة التي قدموا فيها أو قريبا منها إذا لم يدفع ربما خاصموه، وربما أرسلوا إليه طلبوا منه أن يدفع لهم ما قد قدموه من قبل. هذا تعامل لا يليق أن يكون بين أهل الإيمان. ولذلك سؤال الأخ محمد يقول لو أن إنسان مات وعليه مديونية لخمسين ولا لمئة ناس جاملوه كما نقول نحن في أعرافنا بشيء من هذه المال أو بشيء من الهدايا أو غير ذلك، هذا ليس دين عليه ولا يعد دينا عليه، ويجب أن نخلص النية من الآن وأن نتعلم في أن ما نقدمه لإخواننا في المناسبات المختلفة هذا من باب الكرم من باب الفضل من باب المشاركة من باب الهدية، وهذه لا تجب ردها بحال من الأحوال، وفاعلها عليه أن يخلص النية في أنه يقدم ذلك رجاء وجه رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. الأخت بتسأل من فرنسا وتتحدث عن عمل زوجها اللي بيعمل في اكسسوارات من جلود الحيوانات، هذه الجلود إن كانت لحيوانات يعني يحل أكلها فلا شيء في استخدامها، ولكن أنا أعود فأقول عموما لإخواني يعني لماذا لا تعملون في بلادكم ولماذا تقيمون في هذه البلاد؟ وأنت لو جئت إلى بلدك وعملت فيها ستجد أن أيضا أن السياح يأتون من بلاد متفرقة متفاوتة مختلفة إلى سائر بلاد العالم الإسلامي ويقومون أيضا بشراء هذه الأشياء منك. فالإنسان عندما يقيم في بلده الإسلامي أولى وأقرب وأحب، وأيضا لن يدخل عليه شيء من الحرام إن شاء الله تبارك وتعالى، وربما لن يشاهد كثيرا من المنكرات التي يشاهدها في مثل هذه الديار أو هذه البلاد، إلى جانب أنه سيعان على أداء الصلوات وعلى الصيام عند دخول شهر رمضان أو نوافل الصلاة والصيام وغير ذلك. ليه؟ لأن البيئة حوله بيئة إسلامية تشجعه، تأخذ بيديه، يسمع الأذان من هنا وهناك، المساجد منتشرة في سائر بقاع بلاد المسلمين، وفي الغالب تكون قريبة من سائر أيضا بيوت أهل الإيمان، فالإنسان يلبي النداء ويصلي في المسجد لله تبارك وتعالى بخلاف تواجده في مثل هذه الديار أو مثل هذه البلاد. اللحية سنة من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب إن لم يكن هناك مانع، الإنسان قد يضطر إلى حلق لحيته، رجل دخل مثلا في التجنيد الإجباري أو غير ذلك فله أن يحلق لحيته، ومن أجبره هو الذي يأثم بذلك. أما إذا لم تكن هناك أمور أو معوقات تحول بينه وبين إطلاقها فيجب عليه أن يطلق لحيته لله، وعليه أن يلتزم بأدب الإسلام، لأنه عندما يفعل ذلك ينظر إليه على أنه رجل تأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجب أن يكون هديه وسمته وسلوكه كذلك على هدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الأخ محمد يقول بأنه يعني أخذ قرضا من بنك عقاري مثلا ليشتري أرضا ويود أن يبيعها، وفهمت من سؤاله أن هذا قرض يعني مباح لا زيادة فيه لا ربا فيه. يا أخي إن اقترضت شيئا ولكي تستفيد منه ثم تملكت أنت شيئا من وراء هذا القرض فأصبح هذا ملك لك، فلا حرج في أن تبيعه، ولكن عليك أن تبادر بسداد القرض الذي أخذته أنت. الأخت غادة من ليبيا تقول بأنها عملت منذ 4 سنوات بالشهادة الثانوية، ثم اشترت بعد ذلك شهادة عليا فوق الثانوية بدون شهادة، والآن هي تعمل بها وتتقاضى راتبا زائدا عن الراتب التي كانت تتقاضى بشهادة الثانوية. الحقيقة هذا السؤال يدفعني إلى أن أوجه نصيحة لعموم أهل الإيمان بترك الغش والتزوير والكذب. حقيقة هذه مصيبة، هذه مسألة يتعدى الوزر فيها إلى غير فاعلها. إنسان حصل على شهادة مثلا من إحدى الكليات التي تؤهل المتخرج فيها إلى أن يكون معلما أو مدرسا، حصل شهادة بالكذب والتزوير، لم يدرس أو نجح بالمال بالغش أو الخيانة أو ما غير ذلك، فهذا في الحقيقة سيؤثر في عمله ولن يتمكن من أداء وظيفته. طيب مع التصلص مع عود. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي أمة الله، تفضلي.
يا شيخ اسأل عن حكم النقاب عند رحمة الموريتانيات.
تسألي عن حكم
المذهب المالكي
عن حكم النقاب؟
وأيضا نرتدي، نعم عند الموريتانيات لأن نرتدي زي الملحفة.
آه طيب.
نرتدي زي الملحفة. نعم أختي.
طيب حاضر. أخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم إن شاء الله.
وعلى القائمين على قناة الرحمة.
اللهم أمين. خفض صوت التلفزيون إن شاء الله لو سمحت.
حضرتك أنا سألتك دلوقتي بالنسبة للقرض.
نعم.
ده مش قرض واخدينه من البنك.
نعم.
الدولة هنا تعطي قرض لواحد بيبني بيته.
نعم.
بعد كده في واحد بتنازل هو عن القرض ده مقابل انه يعمل له بيت تاني هو يبنيه.
نعم.
فهذا حلال ولا حرام؟
يتنازل لآخر؟
القرض ده حضرتك الدولة اللي بتعطيه للمواطن.
انا فهمت هذا السؤال وقلت هذا. وقلت نعم. للقرض عندما نعم. الدولة تبرعت به لك.
نعم.
واعطتك اياه. وانت
نعم.
تملكته بذلك. فلك نعم. الحق في ان تتصرف فيه كما تشاء. لمصلحتك. تفضل. الأخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم عمي شيخ.
عليكم السلام طول.
أنا عمي شيخ أنا راجل مقيم في ليبيا ماشي.
نعم.
وزوجتي قاعدة في مصر.
نعم.
فطبعا أمرت أن ترتدي النقاب.
نعم.
فطبعا هي امرأة متدينة والحمد لله يعني.
نعم.
إحنا ناس عرب وممنوع أنها تطلع برا بيع، فقلت لي النقاب صعب علي شوي.
آه.
فطبعا أنا ليه الكلام ده من مدة شهر.
نعم.
انا ما نبيش نكلم، انقطعت عنهم الاتصالات وبطلت اكلم العيال، فهل اسمع علي والله والله هي تعمل ايه بالضبط وانا المفروض اعمل ايه؟
حاضر حاضر،
انا بطلت اكلمهم بالتليفون. ماشي
حاضر حاضر، تسمع الجواب. حاضر. اخ محمد من السويس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا يا مرحبا، الله يبارك فيك.
يحبك في الله ان شاء الله.
حبك الله الذي احبتني له.
كان لي سؤال، شخص كان يصلي السنه القبليه لصلاه الظهر.
نعم.
فجاء شخص وصلى وراءه صلاه الظهر فرض.
نعم.
وعندما انتهى الشخص الذي كان يصلي السنه صلى وراءه، صلى وراء الذي كان يصلي الفرض صلى وراءه الفرض.
نعم.
فهل يجوز صلاته؟
حاضر. طيب، الحقيقة أنا كنت يعني أجيب قبل هذه الاتصالات الأخيرة على الأخت غادة من ليبيا وتكلم عن شراء شهادات بالتزوير، هذا حرام لا يجوز، وعليك أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوبي إليه وأن ترجعي إلى المكانة التي كنت فيها أو الدرجة التي كنت تعملين فيها عندما حصلت على الثانوية، وأن تتقاضي الراتب الذي حصلت منه على شهادة حقيقية، وأن تتركي هذه الشهادة بالكلية ولا تقدميها لأي جهة ولا تستفيدي من ورائها شيئا، لأنها فيها من الغش ومن الخيانة ومن الحرام ما فيها، وعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى وأن تتوبي إليه، وعلامة التوبة أن ترجعي عما أنت فيه الآن. الأخ اللي حلف 3 طلقات في وقت واحد، قال لزوجتي أنت طالق طالق طالق، في الحقيقة الآن والفتوى وما عليه العلماء الآن أنهم يأخذون بأن هذه الكلمة عندما يطلق الإنسان 3 ترجع إلى طلقة إيه؟ ترجع إلى طلقة واحدة. عندما يقول الإنسان لزوجه أنت طالق 3 هذه ترجع إلى طلقة واحدة، والإنسان لا يجوز له بحال من الأحوال أن يقول لزوجته أنت محرمة علي. لماذا؟ لأنه بهذا يناقض ويعارض شرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. من قال لك أن زوجتك محرمة عليك وقد أحلها الله تبارك وتعالى لك؟ هذه الكلمة لا تجوز، لا يجوز الإنسان أن يفتت على الله عز وجل، وقائل ذلك عليه أن يكفر كفارة يمين. الحقيقة الأخ أبو محمد اللي سأل عن قطعة الأرض وإنه دفع مال وجاره لم يدفع وإنه فعل شيئا، أنا أقول هذه المسألة تحتاج إلى نظر وإلى تأمل وإلى أن تبحث من خلال أهل الحي فيما بينهم وأن تقدم النصيحة لهذا الرجل، لأن كلامي بإطلاق على العموم قد يكون وراءه ما وراءه وقد يجر بعض المسائل فيما بين الأشخاص التي لا تحمد عقباها، فأرى أن هذه المسألة تحل في وسط أهل القرية وبين الصالحين من أهلها. الأخت أمة الله من موريتانيا بتسأل عن حكم النقاب في موريتانيا، لأن إخواننا في بلاد المغرب العربي وموريتانيا يعني يأخذون بالمذهب المالكي، والمشهور في مذهب المالكية أن النقاب ليس بفرض أو ليس بواجب. وفي الحقيقة أقول لإخواني عموما لا حرج من إحنا ندرس الفقه على مذهب من المذاهب، لا حرج في ذلك، ولكن الإنسان عليه أن يتحرى الحق بالدليل ولا يتعصب لمذهب من المذاهب. فإذا وجد بأن بعض أو المذاهب الأخرى تقول مثلا بوجوب النقاب وأن الحاجة في مثل هذه الأزمنة المتأخرة وما نحن فيه من فتن تدعو إلى ذلك، فلا حرج من أن احنا نترك هذا الحكم في المذهب الذي نحن نتعبد رب العباد سبحانه وتعالى به ونأخذ بالقول الآخر. وعلى كل حال، فمن لم تفعل منكم في موريتانيا ذلك ولم يترتب على ترك النقاب هناك فتنة، فأرجو ألا تأثم بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أخ محمد يقول بأنه مقيم في ليبيا وزوجته في مصر، أمرها بارتداء النقاب فقالت إنه صعب عليها، والكلام هذا له شهر، وكان ردها عليه بهذا الرد له أيضا رد فعلي غير إيجابي، فلا يتصل بها ولا يرسل إليها مال وغير ذلك. أقول له بارك الله فيك لا تعالج المسائل بهذا الأسلوب. هذه زوجتك ولها حق عليك ويجب عليك أن تسأل عنها وأن تتصل بها وأن تمنحها المال الذي كنت تقدمه لها. ومسألة النقاب يأتي مسألة تأتي بالاقتناع بإزالة الأسباب الحائلة دون ارتدائها للنقاب. هي قالت بأنها صعب عليها، ابحث وتناقش معها وتحاور معها، وإن لم تفعل فاترك الأمر وكن أنت على العلاقة الطيبة الحسنة حتى تشجعها على ارتدائه، حتى إذا ما أتيت كنت سندا لها بعد الله تبارك وتعالى في أن تقوم بذلك. الأخ محمد من السويس يسأل عن شخص يصلي السنة القبلية للظهر، فدخل شخص صلى وراءه الفجر، لا شيء في ذلك. إنسان لو اقتضى لو يعني صلى الإنسان الفريضة خلف متنفل لا شيء في ذلك، وهذا قد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يصلي العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام وهي له فرض، ثم يأتي فيصلي بقومه نافلة وهم يصلون وراءه الفريضة، وإذا أتم أحد بهم بعد ذلك فلا شيء أيضا في ذلك، صلاة الجميع بفضل الله تبارك وتعالى صحيحة ولا شيء في ذلك. عندي بعض الأسئلة الواردة إلى هذه القناة عبر الرسائل القصيرة، بقي الدقائق أجيب على ما يتيسر بفضل الله تبارك وتعالى. السؤال يقول هل إيداع المال في البريد بدون فوائد حرام؟ وما العلة في ذلك؟ وهل يجوز؟ أقول الإنسان إذا أودع مالا لحفظه في بنك أو في البريد بدون فوائد لا شيء في ذلك، ولكن عليه أن يجتهد في أن لا يضع ماله في هذه الأماكن، لأن هذا المال يستخدم وقد يستغل في أعمال ربوية. هل الزوجة تعاشر خلال أول 40 يوم من ولادتها حرام أم حلال؟ أقول هذا يرتبط بمدة النفاس ألا وهو الدم. إذا انقطع الدم عن المرأة، انقطع تماما عن المرأة الحائض ولو بعد أسبوع أو 20 يوم، فلا حرج في ذلك ويعاشرها زوجها. العمل في شغل تحمل فيه الخمر مرة، يعني بيحمل الخمر مرة كل أسبوع، أقول اتركه، اترك هذا العمل لله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما صح الخبر عنه لعن في الخمر 10 ومنها حاملها، فلا تشارك في هذا العمل. إذا ماتت الأم وتركت مال حرام، هل حرام أن يرث منه الأبناء هذا المال؟ يعني فيما أرى والله أعلم أنه فيش إنسان ماله كله حرام، يعني قد يكون عندها مال حرام وعندها مال حلال، فالورثة يأخذون هذا المال ويخرجوا جزءا منه، يعني كل واحد منهم يتخلص من جزء على قدر ما يجتهد في أن هذا حلال وهذا حرام، ولكن يرث هذا المال. ما حكم من حلف بالله لينفي ذنبا عمله وهو يعلم أنه يمين غموس وتاب من الذنب؟ أسأل الله عز وجل أن يتوب عليه. اليمين الغموس من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، لأن فيه عدم يعني إحاطة ومعرفة بعظمة وجلال رب العالمين، وفيه جرأة من الذي يحلف بالله سبحانه وتعالى على جرم فعله وعلى جرم لم يفعله وفي الواقع أنه فعله، ففي هذه الحالة ما عنده إلا التوبة إلى الله تبارك وتعالى. سائلة تقول ارتكبت ذنبا من الكبائر وتبت ونفسي ألبس النقاب وخيف ألا أكون أهلا له. في الحقيقة كما قلت للسابق من تاب تاب الله تبارك وتعالى عليه، والله عز وجل في كتابه دعا إلى التوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن على الإنسان أن يتوب إلى الله بصدق وإخلاص، وعلى أن يتحرى الحق، وعلى أن المرأة إن أخطأت فعليها إن وقعت في خطأ أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تحمي نفسها من الوقوع في هذه الأخطاء مرة أخرى. ومن الوسائل التي تعين المرأة على تقوى رب العالمين أن تلتزم بشرع الله عز وجل وبدين الله عز وجل، ومن ذلك أن تغطي جسدها. سائلة تقول عن وسيلة منع الحمل الفترة لأنها ولدت مرتين متتاليتين ولادة قيصرية. منع أو يعني تنظيم الحمل لفترة حتى تستريح المرأة، ولأنها لا تلد إلا عبر هذه الولادة، وهي ما تعرف بالولادة القيصرية، لا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. ما حق الوالد على ولده مع العلم أن الأب لا يعرف ولا يسأل عن ابنه من صغره؟ هذا في الحقيقة نادر أن الأب، لأن عند في فطرة عند الأب عاطفة أبوية تدفع الأب إلى أن يقف إلى جوار ابنه، وإلى أن يعني يخدمه، وإلى أن يربيه وغير ذلك. ولكن على فرض أنه وقع، فعلى الابن أن يحسن إلى أبيه. الإسلام أمرنا أن نحسن إلى من أساء إلينا بإطلاق، فما بالك أيها الإنسان إذا كان هذا والدك، حتى لو أساء إليك لابد أن تحسن إيه؟ لابد أن تحسن إليه. هل يجوز أو ما حكم تارك صلاة الجمعة في المسجد لأنه نائم ويصليها ظهر؟ وهذه سائلة تسأل عن، لا شك، عن زوجها. لا أعتقد أنها تسأل عن نفسها، لأن المرأة الجمعة ليست بواجبة عليها، فالمرأة إذا لم تصلي الجمعة مع الجماعة في المسجد فلا شيء عليها، ولها أن تصلي في بيتها. وقد يكون الصلاة في بيتها، يعني قد تكون الصلاة في بيتها خير لها من خروجها، ولكن يجب على الرجال جميعا أداء صلاة الجمعة في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك ثلاثة جمع متتاليات ختم الله على قلبه. لا تجوز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ولا مشاركتهم فيها، وقد نبهنا مرارا على مثل ذلك. الحقيقة الإنسان يتبرأ من الشرك والمشركين ومن أعمال الكفر والكافرين، ولا يشارك أبدا في هذه الأعمال، وإن كان هو مأمور أن يحسن إلى هؤلاء الناس وألا يسيء إليهم. المسألة في الحقيقة دقيقة جدا أيها الإخوان، أيها الإخوة الكرام. نحن نحمد الله عز وجل أن من علينا بالإسلام وأن هدانا إليه، وعلينا أن نعتز بهذا الدين وأن نرتفع به، لأن الله سبحانه وتعالى يرفعنا به، وبالتالي علينا ألا نشارك غيرنا فيما هم عليه من باطل، فيما هم عليه من فساد، لأن هذه المشاركة تؤدي أيضا إلى التأثير الباطني في الإنسان، فقد يشاركهم الإنسان بعد ذلك في بعض أعمالهم، أو يحبهم ويواليهم، أو ينصرهم، وتقع بينهم وبينهم المودة، لأن المشاركة في الظاهر قد تؤدي إلى مثل ذلك. ومن هنا نهى الإسلام عن هذا كله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.